أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. حديثنا في سلسلة معاني الأذكار يتناول هذا اليوم موضوع التسبيح. التسبيح أحد الأذكار العظيمة الواردة في القرآن الكريم والواردة في الروايات. نتعرض إلى هذا الذكر وإلى بعض معانيه ومفاهيمه. في البداية نشير إلى أن هذا الذكر بصيغه المختلفة جاء في القرآن الكريم في موارد متعددة بلغت 89 موردا، من يسبح لله، سبحانك اللهم، فسبح بحمد ربك، سبحان الله، يسبح، سبح. هذه الصيغ المتعددة جاءت في القرآن الكريم في نحو 89 موضعا في آيات القرآن الكريم، بل لقد ابتدأت 6 سور من القرآن الكريم بالتسبيح. ففي سورة الجمعة مثلا نحن نقرأ: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ونقرأ في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. وهكذا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وغير ذلك. هناك 6 سور قرآنية بدأت بالتسبيح، إما بصيغة الماضي أو بصيغة المضارع يسبح، أو بصيغة الأمر سبح، أو أحيانا حتى بصورة المصدر: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في سورة الإسراء. وقد لا نجد بهذا المقدار من الحضور في آيات القرآن الكريم وبداية السور ذكرا آخر إلا ما ربما يتراءى من ذكر الحمد. أيضا ذكر الحمد لله سبحانه وتعالى ورد في افتتاح سور قرآنية وورد في موارد كثيرة في القرآن الكريم. التسبيح يتحدث عنه القرآن الكريم بأنه فعل الكون كله، ليس فعل العباد وليس فعل الأشياء فقط، بل كل ما خلق الله سبحانه وتعالى يسبح لله، تسبح له السماوات السبع وما فيهن ومن فيهن، وأيضا تسبح له ماذا؟ الأرض بمقتضى العطف، يعني الأرضون السابع، وبمقتضى العطف أيضا من فيهن وما في ما فيهن أي الأراضين. فكل شيء في السماء، كل شيء في الأرض، عاقلا كان يعبر عنه بمن أو غير عاقل يعبر عنه بما، سواء كان ذلك في السماوات أو في الأرض، وسواء كان نفس السماوات ونفس الأرض أو من في هاتين، كل ذلك يسبح الله. وإن آخر شيء يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي شيء في هذا الكون هو يسبح بحمد الله عز وجل. وفي هذا فدمعنا لابد أن يكون التسبيح شيء أعظم من فقط ذكر أن يقول الإنسان سبحان الله، فإن هذا الذكر اللفظي هو من مراتب التسبيح، ولكن عندما يقول وإن من شيء، هذا الحجر يسبح بحمد الله، تلك الشجرة تسبح بحمد الله، القمر يسبح بحمد الله، السيارة تسبح بحمد الله، كل هذا أي شيء في هذه الدنيا، أي شيء في الخلق يسبح بحمده. وإن من شيء يعني وما من شيء، ويقول العلماء أن هذا من أبلغ صيغ العموم، ما من شيء إلا يسبح بحمده. فما هو ذلك التسبيح الذي تسبح لله عز وجل به السماوات السبع والأرضون ومن فيهن وما بينهن وكل شيء في الخلق؟ ذكرنا ربما في بحث الصلاة على محمد وآل محمد، أن صيغة الصلوات لم ترد في أي من الواجبات أو المستحبات، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا تم شرحه هناك. هنا فالدرجة دون ذلك، ما عدا الله سبحانه وتعالى كل شيء يشارك في التسبيح. هناك قلنا الله والملائكة ومن خلق الله سبحانه وتعالى بتبع ذلك يشاركون في هذه الصلوات، فإذا أنتم أيها العباد أيضا شاركوا في الصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته. هنا استثني الباري سبحانه وتعالى، ما عدا الباري كل شيء يشترك في عملية التسبيح لله عز وجل، يسبحون بحمده. فماذا تعني، ماذا يعني التسبيح وماذا يعني بحمده؟ أيضا الأنبياء واضح بالنسبة لهم، وهذا فقط لمجرد المثال نأتي به، وقد يكون حديث مستقل له في بعض آثار التسبيح. القرآن الكريم عندما يتكلم عن نبي الله نوح، عن نبي الله يونس، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يقول فلولا أنه كان من المسبحين شنو كان يصير؟ للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا من آثار التسبيح الذي يتحدث عنه القرآن الكريم في ما يرتبط بأحد الأنبياء. نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، يخاطبه الله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، ويقول في مكان آخر سبح باسم ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. بل في بعض الآيات تشير إلى أنه يا رسول الله أنت قد تضايق من كلامهم وما ترتاح ويؤثر ذلك في نفسك، ذاك الوقت أنت اتخذ التسبيح والسجود لله عز وجل دواء لذلك. وهذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه في وقت لاحق. ماذا يعني التسبيح؟ التسبيح في اللغة العربية هو أصلان ومعنيان. أحد المعنيين ينطبق على ما نحن فيه، والمعنى الآخر لا ينطبق. المعنى الأول من التسبيح سبح وسبح ويسبح بمعنى السعي، والسعي السريع. إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني سعي وحركة وما شابه ذلك. ويقال للفرس السريع السير يقال له سابح. بل حتى هذه السباحة المعهودة في البحر وما شابه ذلك، باعتبار أنها نحو من السعي والانسياب السريع في هذا الماء. هذا المعنى ليس محل بحثنا ولا يرتبط بموضوع الذكر. المعنى الآخر والذي هو يرتبط بمعنى حديثنا هو أن التسبيح بمعنى الإبعاد والتنزيه. أنت تقول أنا أبعدك عن أن تكون كذا، بعيد منك أن تكون أخلاقك غير حسنة، فأنا في هذه الحالة أبعدك، أنزهك، أسبحك في هذا المعنى. التنزيه بمعنى الإبعاد عما يشين وعما لا يليق. تقول بعيد منك هذا التصرف، مو معقول منك هذا الكلام. أنت هنا بالمعنى اللغوي تنزه هذا الإنسان من ذلك القول أو من ذلك الفعل، تبعده عنه. فيما يرتبط بالله عز وجل، التسبيح هو التنزيه المطلق عن كل نقص وعن كل ما يشين. أي شيء نقص قد يكون ما يشيننا، مثلا احنا بالنسبة إلينا الأكل مو شيء شائن، حاجتنا إلى الطعام ليست شيئا مشينا، ولكنه يعتبر نقصا ودليلا على الاحتياج إلى الطعام، نحن ننزه الله ونسبحه عن هذا النقص. أن أنت تجي تشيل مثلا هذا المسجد على ظهرك، هذا في غير قدرتك، فلو لم تستطع لا يقال عيب عليك، هذا مو مناسب منك أنه ما تشيل هذا المسجد على ظهرك. طيب، لا يعد نقصا فيك لأن مثلك لا يستطيعه، لكنه بالتالي هو نقص، هو عجز بالنسبة إلى الله عز وجل. ننفي عنه وننزهه ونسبحه عن كل عجز. نوم، انت عندما تتعب وتسهر وكذا وشي تغمض عينك وتنام، احيانا بغير اختيارك، اذا ساهر لك مثلا يومين متتابعين زين، مو بارادتك، لا، هي عينك تنطبق اجفانها. طيب، هذا بالنسبة لك ليس نقصا باعتبار انك شنو؟ مخلوق، مو عيب عليك، ولكنه بالنسبة للباري هو نقص. لذلك نقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة غفوة ولا نوم مستمر. ليش؟ لأنه يعتبر شنو؟ عجزا ونقصا. لو تقدر تسهر 3 أيام هذا شيء استثنائي، 5 أيام 10 أيام هذا يصير بعد في حكم غير المعقول. بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أن يستولي عليه النوم، سواء كان للحظة واحدة سنة أو النوم المستمر، هذا يعتبر شنو؟ نقصا وعجزا. فنحن ماذا نصنع؟ ننزهه عنه، نسبحه عنه، نبعد هذا الأمر عن الله عز وجل. وجود الشريك بالنسبة إليك، تقول خلينا نسوي شركة، هذه الشركة يشترك فيها أشخاص كثيرون، شركة مساهمة، طيب، لمزيد من الأرباح ولتضافر الجهود وما شابه ذلك، هذا في منطق التجارة ليس نقصا، ولكن بالنسبة للخالق لا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، لأن اللي يحتاج إلى ولي يلي أمره يساعده يعينه هذا نوع من أنواع النقص والعجز والذل. فإذا معنى التسبيح عندما تقول سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، يعني أنا في مقام أنزه الله عز وجل وأبعده عن كل نقص أعتقد فيه القداسة المطلقة، أعتقد فيه الكمال المطلق، أعتقد فيه عدم وجود عجز أو نقص أو أي شيء مما يخل بمقام الألوهية والربوبية، أنا كل هذا لا أعتقدها. ألخص هذا بماذا؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي، معنى ذلك أنني أنزهه عن كل نقص وعجز. أكو بحث في العقائد يبحثون في صفات الله عز وجل، فيقسمون صفات الله وأسمائه، يقسمون صفات الله وأسماءه إلى صفات وأسماء جمال وصفات وأسماء جلال، أو جلال وإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. في تعابيرهم يستخدمون صفات جلالية وصفات جمالية. صفات الجلال ترتبط بالتسبيح، ليس له شريك، ليس عاجزا، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يحيط به شيء، لا يحده حد، لا يغلبه غالب، لا يتمرد عليه أحد، لا يخرج من سلطانه شيء. بعبارة أخرى، الصفات والأسماء التي تبدأ بصفة سلبية بنفي أي يسمونها صفات وأسماء الجلال. لا تأخذه سنة ولا نوم مبدوءة بماذا؟ بالنفي، بالسلب. هذه من صفات الجلال. لم يكن له شريك في خلقه، هذه أيضا من صفات الجلال، وهكذا. وهناك صفات تسمى بالصفات الجمالية أو في التعبير القرآني الإكرام، وهي الصفات المثبتة: الرحمن، الرحيم، اللطيف، السميع، البصير، الخبير. تلاحظوا مثلا في دعاء الجوشن قسمان، دعاء الجوشن الكبير قسم: اللهم إني أسألك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. طيب، هذه كلها صفات ماذا؟ جمالية، صفات الإكرام. وأكو في المقابل لا، صفات جلالية: يا من لا شريك له، يا من لا ند له، يا من لا كفو له. هذه كلها تبدأ بماذا؟ بصفات سلبية، بصفات النفي. التسبيح مربوط عادة بصفات الجلال: أنا أنزهك يا رب عن الشريك، أنزهك يا رب عن الضعف، أنزهك يا ربي عن النوم، أنزهك يا ربي عن الظلم، أنزهك يا ربي عن كل صفة لا تليق بك. ولكن ذاك الثاني وهو صفات الإكرام ترتبط عادة بالحمد. لاحظوا أن أكثر الذكر الموجود شنو؟ سبحان ربي الأعلى وبحمده. هم صفات التنزيه والتسبيح والجلال، سبحان الله وبحمده، هي صفات الإكرام والإثبات. أنت عندما تحمد أحدا تقول هذا مثلا إذا إنسان مؤمن طيب خلوق كذا كذا إلى آخره، أنت هنا تحمده وتحمد أخلاقه، تمدحه. في الله عز وجل أنت عندما تلاحظ الصفات الإيجابية غير المسبوقة بنفي: الرحمن الرحيم، هذه صفات إيجابية إكرامية، الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هذه كلها صفات شنو؟ صفات الإكرام، صفات الجمال. وهذه تتولاها كلمة الحمد. أما الصفات السلبية: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا شريك له، لا ضد له، لا ند له، ليس له نظير، وليس من عباده أحد يستشير، إلى غير ذلك كما ورد في الأدعية. هذه صفات التنزيه، وهي التي تتولاها ويتولاها التسبيح. اللطيف أنت في ذكر الركوع والسجود تأتي بهما معا، إن شاء الله تتوجه إلى المعنى. عندما تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، أنا هم أنزه الله وأقدسه وأبعده بسبحان الله عن كل ما ينقصه، وبحمده الصفات الإيجابية اللطف الكرم، حسن الخلق، خلاق، عليم، كبير، رؤوف، رحيم، هذه كلها تتولاها شنو؟ بحمده. زين، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. من الواضح أن الإنسان المؤمن يسبح بحمد الله، من الواضح أن الملائكة يسبحون بحمد الله، لكن شجرة شلون تسبح بحمده؟ قد يقول إنسان الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يسبحون بس أنتم ما تفهمون هذا. طيب الحجر شلون يسبح بحمده؟ أنتم لا تفهمون ذلك. هذا أحد وجوه تسبيح الجمادات وما في حكمها. الحيوان أكو هناك معنى آخر ولعله قد لا ينتبه إليه تمام الانتباه، هو أن كل خلق من خلق الله عز وجل شاهد على علمه وعلى قدرته وعلى حكمته وعلى عدم وجود نقص فيه أبدا. دول اللي يشتغلون الآن الأطباء في بدن الإنسان، كتب كتبت في هذا الباب، هذا كتاب العلم يدعو إلى الإيمان، واحد آخر كتب الطب ومحراب الإيمان وغيره. لما يجي يأخذ أي عضو من أعضاء الجسم البشري يقول لك هذه العين مثلا، لا يوجد شيء آخر أكمل من هذه الصيغة التي جاءت فيها العين. يعني لو كانت مربعة هذه العين، لو كانت مثلثة، لو كانت مدورة تدويرا كاملا، ما كانت تعطي نفس النتائج التي تعطيها هذه الخلقة الخاصة. لو كانت كلها مثلا سوداء أو كانت كلها بيضاء ما تعطي نفس النتائج، هم تعطي نتيجة عملية وهم فيها جمال. يعني بعض الأحيان الإنسان يسوي شيء يعطي نتيجة عملية ولكن ليس جميلا. سيارة توصلك مني لهناك ولكن سيارة غير جميلة، قرنبعة حسب تعبير بعضهم. مرة أخرى لا، هذا الشيء هم جميل جدا بحيث لا يمكن أن يكون هناك شيء أجمل منه. هذا الإنسان، هذا البشر أجمل صورة في أي صورة ما شاء ركبك، صورة جميلة بديعة رائعة، وفي نفس الوقت تقضي الحاجة وتؤدي ما هو مطلوب منه. لما تشوف الشجرة هالشكل وتشوف الصخرة هالشكل وتشوف الجبل هالشكل، كل واحد من هذه المخلوقات له شهادتان، الشهادة الأولى شهادة حمدية والشهادة الثانية شهادة تسبيحية. الشهادة الحمدية تقول لك الله خالق قدير، الله يخلق الأشياء في أجمل صورة، الله يخلق الأشياء في أكمل، مو بس أجمل، أكمل صورة. قلب لو كان مو بهالشكل ما كان يعطي نفس النتائج، 80 سنة يخدمك وأنت غافل عنه. أي شكل كان فيه القلب لو كان غير هذا الشكل ما يعطي هذه النتيجة. وجهك لو كان بغير هذه الخلقة ما كان يعطي نفس الأداء ونفس الجمال. ففي كل شيء شهادة من ذلك الشيء على جمال الله، قدرة الله، حكمة الله، عظمة خلق الله، وعلى أنه ليس فيه ولا في خلقه نقص. فأنا وأنت وكل خلق شهود على أن خلق الله جميل كامل
تام هاي وبحمده، وعلى أن خلقه ليس فيه نقص، وأن تدبيره لنا ليس فيه عجز، وأن هذه الشجرة لا ينقصها شيء في خلقها أبدا لتؤدي وظيفتها، وهذا تبرئة وتنزيه وإبعاد لهذا الشيء من أن يكون مخلوقا غير كامل. فإذا كان مخلوقا غير كامل يتبين أن خالقه أيضا غير كامل. لو فرضنا أن الشجرة مثلا الله خلق الأشجار بس أوراق ما فيها ثمار، نقص هذا. لو خلقها كلها فيها ثمار هذا في فد مشكلة، زيادة المي على الطحين كما يقولون. طيب لابد أن يخلق الله سبحانه وتعالى هذا لشأن وذاك لشأن، وفي كل خلقه آيات عظمته وعدم عجزه وعدم نقصه. أنا قد أسوي فد شغلة ثم تدركني الفترة، أكتب كتاب مثلا بعدين أتعب خلاص، بدل ما أكتب 200 صفحة أكتب 100 صفحة. هذا الكتاب دليل على ماذا؟ على نقصي وعلى عجزي، لأنه كان بإمكاني كذا. أنت بإمكانك مثلا أن تهدي وتدرب وتخلق أشخاص بمقدار 100 واحد، لكن ذاك الوقت صار وقت نومك، راحوا عليك دولة وانت رحت نمت، هذا دليل على أنك جنو عاجز عن الباقي. كل شيء في الخلق وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. المعنى الآخر لها غير المعنى الأول أن كل خلق لله عز وجل ناطق بحمده، فيقول أي كأنما يقول أيها الناس انظروا إلى هذه الشجرة هي كمال تام في خلقها ولا يوجد فيها نقص عن وظيفتها، وهذا يشير إلى حمد الله وتسبيحه أن الله خلاق، إن الله هو الخلاق من جهة، وأنه لا نقص فيه ولا عجز من جهة أخرى. سبحان الله العظيم والأعلى وبحمده نسبحه ونقدسه وننزهه عن كل نقص، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا من نعمه وآلائه، وأن يحجب عنا كل سوء وشر ومكروه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.